بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها، ولكن يثمر المانع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد. يقع الكلام في أحكام المضاربة بعدما بين المصنف والشارح عليهم الرحمة وجه التسمية، لماذا سمي هذا الكتاب بكتاب المضاربة، وبعد بيان أنه عقد المضاربة من العقود الجائزة، ومن خصائص العقود الجائزة أنه لا تتوقف على ألفاظ خاصة ولا يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة. يا ترى في مثل هذا العقد الجائز في مثل المضاربة هل يجوز أن نشترط اللزوم أو أن نجعل أجلا في التصرف باعتبار المضاربة مفاعلة بين نفرين، بين المالك وبين العامل، من المالك المال ومن العامل العمل، فكلاهما أحدهما بماله والآخر بقوة بدنه وبعمله يشتغلان ويضربان في الأرض سعيا للتجارة وللربح، فحينئذ هل يمكن أن يجعل عقد المضاربة مشروطا بالأجل أو مشروطا باللزوم، بمعنى أنه المالك يشترط على العامل أو العامل يشترط على المالك أن يكون العقد عقدا لازما، أو أنه لا يصح هذا المعنى؟ يقول المصنف: بما أنه العقد شرعا من العقود الجائزة فالشرط لا بد أن يكون فيه تسويغ شرعي. الشرائط في العقود، كل الشرائط لا بد أن تكون لها مسوغات شرعية، وأولى المسوغات الشرعية أن لا يخالف الشرط القرآن الكريم والسنة. هذا المعنى وارد في كل الشرط من الشرائط المذكورة في كل عقد من العقود وحتى الإيقاعات، على أن الشرائط لا بد أن تكون من الكتاب الكريم موافقة للكتاب وللسنة. فما نحن فيه إذا أردنا أن نشترط اللزوم في المضاربة في عقد جائز، هذا الشرط يتنافى مع جوهرية وماهية العقد الجائز، مع ماهية المضاربة، والمضاربة عقد شرعي، فمثل اشتراط الأجل أو مثل اشتراط اللزوم يلزم أن يتنافى مع هذا العقد الشرعي، يعني بعبارة أخرى يتنافى مع الشرع، فمثل هذا الشرط لا يصح في عقد المضاربة وأمثال عقد المضاربة، فعليه لا يتم الاشتراط، اشتراط اللزوم في المضاربة وكذلك الأجل. يبقى هنا سؤال، على أنه عندما نقول لا يصح اشتراط اللزوم، بمعنى أنه لو كان اللزوم في مثل المضاربة وكذلك بيان الأجل، لو كان في مثل المضاربة يلزم بطلان العقد لأنه يتنافى مع العقد الشرعي، يتنافى مع الشرع المقدس، وما يتنافى مع العقد الشرعي يلزم أن يكون باطلا، حينئذ العقد يبطل بمثل هذا الشرط. عبارة المصنف كأنما يظهر منها التساوي بين اشتراط اللزوم واشتراط الأجل في مثل عقد المضاربة، لأنه قارن بين اللزوم وبين الأجل بأنه لا يصح اشتراط، بمعنى أنه لا يكون الشرط، يصح هنا معنى لا يكون الشرط، شرط اللزوم في عقد جائز وكذلك الأجل، بمعنى أن المالك يقول للعامل إنما يجوز لك أن تتصرف بعد شهر مثلا، الآن نتعاقد بعقد المضاربة ولكن التصرف إنما يكون بعد الشهر، أو مثلا العامل يشترط على نفسه أنه يشتغل بعد الشهر، المالك يشترط على نفسه أن يدفع المال بعد شهر، الآن يبدأ بالتجارة والشغل والعمل العامل، ولكن المال إنما يسلمه بعد شهر، المالك هكذا يشترط عليه بأجل من حيث تسليم المال أو من حيث العمل، فهذا الاشتراط لا يصح في مثل عقد المضاربة، بل لا بد أن يكون معجلا، العمل معجل وكذلك المال معجل. فمقارنة ذكر اشتراط اللزوم مع اشتراط عدم الأجلية، مقارنتهما في عبارة المصنف كأنما يوحي هذا المعنى أن هناك تساوي بين الشرطين، والحال لم يكن هناك تساويا. لماذا؟ لأنه غاية ما في الأجل أنه لا يجوز اشتراط الأجل، بمعنى أنه لا يصح أن يتصرف إذا كان في المضاربة أجلا، لا يصح أن يتصرف العامل أو المالك في هذا المال وفي التجارة ما لم ينقض الأجل، بخلاف اللزوم. اشتراط اللزوم إذا كان في عقد فإنه يستوجب بطلان العقد، فهناك فرق بين شرط اللزوم وبين شرط عدم الأجلية. فالشارع أراد أن ينبه القارئ على هذا المعنى، أنه عبارة المصنف وإن كانت توحي إلا أنه هناك فرق، ولكن مع ذلك يوجه عبارة المصنف بأن المقصود هو بيان عدم الاشتراطية بصورة مطلقة، أما أنه يترتب هناك أمر آخر على هذا الاشتراط وهو بطلان العقد أو عدم جواز التصرف، فذاك أمر آخر. حديث المصنف إنما هو في أصل عدم الاشتراط، أنه لا يشترط اللزوم وذكر الأجل في مثل عقد المضاربة، إذ هو من العقود الجائزة، إذ هي من العقود الجائزة. فالكلام حينئذ في أصل الاشتراط وعدم الاشتراط، لا في الأوامر الأخرى والأمور الأخرى. فبطلان العقد وعدم التصرف يعتبر أمر آخر، له مجال آخر وله حديث آخر. هذا بالنسبة إلى اشتراط المضاربة بشرط اللزوم أو بشرط الأجل، بأنه لا يصح ولا يتم. ثم بعد ذلك يذكر أصل كيفية المضاربة بين العامل وبين المالك، على أنه المالك يقول للعامل يجوز لك أن تتصرف في هذا المال، فإذا أراد أن يتصرف تارة يطلق وأخرى يحدد، المالك تارة يحدد في التصرفات وأخرى يطلق، فإن حدد بمعنى أنه التحديد من حيث كيفية التصرف، التحديد من حيث كيفية الشراء والبيع، من أي بلد يشتري، من أي سوق يشتري، وحتى لو اشترط عليه المالك أنه من أي حانوت ودكان يشتري، فهذا التحديد تارة يكون من قبل المالك بالنسبة إلى كيفية التجارة، فلا يجوز للعامل أن يتجاوز ما حدده المالك، فلو تجاوز وتلف منه شيئا فإنه يلزم أن يكون ضامنا، لأن تلفه إنما ينسب إلى يد عدوانية باعتبار كان مأذون في مجال خاص فتجاوز هذا المجال الخاص، فعليه يكون ضامنا إذا تلف منه شيئا. وأما إذا أطلق المالك فإنه على العامل أن يفكر في كيفية ربح المال، أن يفكر في استرباح المال، أنه كيف هذا المال يوجب له ربحا، لأن المقصود من المضاربة هو استرباح المال، هدف المضاربة استرباح المال، بأن المالك يعطي المال كي تزاد الثروة ويزاد المال، ومن ثم يتولد الربح وعليه يقسم الربح بينهما حسب الاتفاق بالتنصيب بالتربيع أو ما شابه ذلك. فعليه إذا أطلق المالك في التصرف وكيفية التصرف، فعلى العامل أن يتصرف بنحو بحيث يوجب استرباح المال وتوليد الثروة، لا بد أن يفكر بهذا التفكير، وتكون يده مفتوحة أينما تصور أن هناك يمكن أن يربح شيئا، فعليه أن يقدم على ذلك الشيء. ولكن أيضا له حدود خاصة، على أنه الإقدام لا يصح أن يقدم إقداما مطلقا، بل هناك إقدامات خاصة لا بد من مراعاتها، يأتينا ذلك من خلال التطبيق. فيرجى الانتباه، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها في المضاربة، لا يصح يعني يحرم، يقول بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، يعني لو اشترطنا شرط اللزوم فإنه لا يجب الوفاء، لا يصحنا بهذا المعنى، لا بمعنى أنه يحرم اشتراط اللزوم، لا، حتى لو اشترط اللزوم هذا اللزوم لا يجب الوفاء به، ليس من مصادق المؤمنون عند شروطهم. لماذا؟ لأن المؤمنون عند شروطهم إنما هو في الشرط اللازم الواجب، وهذا الشرط ليس واجب الوفاء حتى يجب الوفاء والمؤمنون عند شروطهم. فمعنى لا يصح اشتراط اللزوم والأجل في المضاربة أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك الشرط اللزومي، ولا تصير لازمة، لا تصير المضاربة لازمة بذلك ولا بالأجل، بل يجوز حتى لو اشترط اللزوم المالك أو العامل، لو اشترط كل واحد منهما اللزوم أو الأجل فإنه يجوز فسخها، فسخ المضاربة فيه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت المؤجل مثلا يجوز فسخ المضاربة عملا بالأصل بالاستصحاب، بالأصل أي الاستصحاب، وليس كما يقول في الهامش أنه عملا بالأصل أي الأصل العدمي، بل الأصل الجائز باعتبار أنه عقد المضاربة قبل اشتراط اللزوم كان جائزا، فعندما نشترط اللزوم ولا ندري بمثل هذا اللزوم تلزم المضاربة أو لا تلزم، نستصحب الحالة السابقة وهي أمر وجودي وهو عبارة عن الجواز، أنه العقد كان من العقود الجائزة، فنستصحب ذلك الجواز إلى زمان الشك. إما المراد من الأصل هو الأصل الاستصحابي وهو أمر وجودي وليس كما في الهامش، وإما يكون المراد من الأصل هنا الإباحة، أصالة الإباحة، على أنه نشك بمثل اشتراط هذا اللزوم هل تلزم المضاربة أو لا، يباح لنا أن نفسخ عقد المضاربة باعتبار من العقود الجائزة، نقول بإصالة الإباحة أنه يباح لنا، لأنه كل شيء لك مباح حتى تعلم فيه الحرمة، فبما أنه لا ندري الحرمة ولا ندري أنه يجب الالتزام بهذا الشرط شرط اللزوم، فعليه نجري إصالة الإباحة. فالمراد من الأصل إما الأصل الوجود الاستصحابي وهو عبارة عن استصحاب الجواز في العقد الجائز، أو المراد من الأصل أصل الإباحة. ولكن اشتراط الأجل، ففرق بين الأجل وبين اللزوم، اشتراط اللزوم لا يلزم أن نلتزم بهذا اللزوم، أما اشتراط الأجل له ثمرة، فاشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف، أنه لا يجوز للعامل أن يتصرف، المالك يتصرف في ماله، الناس مسلطون على أمواله، ولكن العامل لا يجوز له أن يتصرف بعد الأجل، فيثمر المانع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن من المالك، بإذن جديد، إلا بإذن جديد من المالك، لأن التصرف من قبل العامل إنما هو تابع لإذن المالك، باعتبار المال مال المالك، فإذا أراد أن يتصرف تصرف بمال الغير إنما يتوقف على إذنه، لأن التصرف من العامل تابع للإذن من المالك، ولا إذن بعد الأجل، فعليه لا يجوز أن يتصرف حتى يأذن له مرة أخرى. وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع مثلا، لو أجل وقال بأجل في بعض التصرفات كبيع أنه يجوز لك أن تتصرف بهذا المال بشرط أن لا تبيع وتشتري بهذا المال، بل بقية التصرفات لمدة شهر، فحينئذ في مدة شهر لا يجوز أن يتصرف هذا العامل. وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع أو شراء خاصة أو نوعا خاصا، ويفهم من تشريكه، يفهم من عبارة المصنف حيث شرك بين اشتراط اللزوم والأجل فيها في المضاربة في قوله ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها أو للتشريك، حيث شرك بين الموردين، يفهم من تشريك المصنف بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما في الصحة وعدم لزوم الشرط، لكن المشهور خلاف هذا الفهم، والمشروع والمشهور أن اشتراط اللزوم، اشتراط اللزوم في العقد مبطل للعقد. لماذا أيها الفقهاء؟ نعم، فليكن عقد جائز ونشترط في هذا العقد جائز اللزوم. خلاف ما أقره الشارع، باعتبار الشارع أقر أنه المضاربة من العقود الجائزة، فنحن نشترط، هذا يتنافى مع الشارع، والشرط لا بد أن يكون موافق وله مسوغات شرعية موافق للشرع المقدس. فالمشهور يذهب إلى أن اشتراط اللزوم في عقد المضاربة مبطل لعقد المضاربة، لأنه يتنافى مع ماهية العاقد ومقتضى عقد المضاربة، لأنه مناف لمقتضى العاقد. فإذا فسد الشرط فسد المشروط بلا شك، إذا كان الشرط فاسدا فيلزم حينئذ فساد المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، قاعدة عقلية وشرعية. فإذا فسد الشرط تبعه العقد وهو المشروط، بخلاف شرط الأجل، شرط الأجل لا يلزم منه فساد العاقد عقد المضاربة، فإن مرجعه مرجع شرط الأجل إلى تقييد التصرف أنه كان بعد العاقد يده مبسوطة، العامل يده مبسوطة بالتصرف، ولكن تعيين الأجل يجعل العامل يده مقبوضة عن التصرف، لا يمكن أن يتصرف ما لم ينقضي الأجل المحدد والمعلوم. فإن مرجع الأجل إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف، هذا تقييد الوقت، تقييد التصرف إلى وقت خاص لا يتنافى مع ماهية العاقد. تقييد اشتراط اللزوم يتنافى مع ماهية العقد الجائز، لأن اللزوم يعني لا جواز، الجواز يعني لا لزوم، فبينهما تناقض، بينهما تنافي بلا شك، بخلاف تقييد التصرف إلى وقت معين فلا يتنافى مع أصل العقد عقد المضاربة. فعليه فرق عند المشهور، فرق بين اشتراط اللزوم وبين اشتراط الأجل، فإن مرجع الأجل إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو هذا التقييد بوقت خاص غير مناف مع العاقد. ويمكن توجيه عبارة المصنف، وإن كان ظاهر التشريك بين الموردين، لكن يمكن توجيه عبارة المصنف بأن المقصود هو عدم صحة الاشتراط، اشتراط اللزوم واشتراط الأجل، وليس المقصود بيان أنه بهذا الشرط يبطل العقد أو لا يبطل العقد، فإنه أمر آخر، ويمكن أن يريد المصنف ذلك، وإنما شرك يعني يريد ذلك الذي قاله المشهور، لكن إنما شرك بينهما بين اشتراط اللزوم واشتراط الأجل في عدم صحة الشرط مطلقا، وإن افترق أنه لا يصح الاشتراط مطلقا، لا يصح الاشتراط باللزوم وبالأجل، وإن افترق بأمر آخر بأنه اشتراط اللزوم يوجب بطلان العقد، ولكن اشتراط الأجل لا يوجب بطلان العقد لأنه لا يتنافى مع ماهية العقد. وإنما شرك المصنف بينهما بين شرط اللزوم وشرط الأجل في عدم صحة الشرط مطلقا، أنه لا يصح الاشتراط باللزوم وبالأجل مطلقا، وإن افترقا في أمر آخر وهو أنه اشتراط اللزوم يوجب البطلان ولكن اشتراط الأجل لا يوجب البطلان. مسألة، ويقتصر العامل من التصرف، العامل إذا أراد أن يتصرف في المال، في مال المالك بعقد المضاربة وفي عقد المضاربة، يقتصر العامل من التصرف على ما أذن له المالك من نوع التجارة، أنه مثلا يتاجر في الأقمشة، يتاجر في القطن، يتاجر في كذا من نوع التجارة، مكان التجارة في قوم، في طهران مثلا، زمان التجارة في شهر رمضان، في شهر رجب، في هذه السنة، في السنة القادمة وزمانها، وحتى من يشتري منه، إنما تشتري من فلان باعتبار إنسان طيب وسهل المؤونة، سهل المعاملة، تشتري منه، ومن يشتري منه ويبيع عليه، أنه على من تبيع مثلا وغير ذلك، فإن خالف العامل يخالف المالك، فإن خالف ما عين له يلزم أن يكون ضامنا للمال، لأن تصرفه تصرف عدواني، تصرف عدواني، والتصرف العدواني يلزم فيه ضمان.
في المضاربة في هذه الحالة شنو غاية الربح؟ بحيث أن يكون الربح متساوي على جانب الفرض عليه، لو أن العامل مثلا اشترى أو باع من شخص آخر عينه المال خلاف ما عينه المال مالك المال، غاية الأمر على
الحال
أن يكون الربح
متساوي. لا، غاية الأمر أنه المالك صاحب المال ويعرف عنده تجارب، مثلا يعرف أنه ممن تشتري وممن تبيع وعلى من تبيع،
حتى صاحب المال يعرف عليه تحال
العامل يعني
العامل يمكن صاحب الخبرة في مجال هذا.
أي صحيح، يمكن أن يكون العامل صاحب الخبرة، ولكن العامل مسكين مستكين لا يجوز أن يتصرف إلا بإذن من صاحب المال، لأنه المال مال الغير، وإنما هو مجرد عامل خادم يخدم هذا المال. فالخادم يكون مولى،
يعني
الخادم يكون مولى، لا يكون الخادم مولى يتصرف بالمال كيف ما يشاء، إنما الخادم يأخذ الإجازة من المولى. ماذا يقول له المولى؟ يعمل كما يقول له المولى. نعم، لو أذن له المولى أذن المطلقة عند ذلك يتصرف تصرف المطلقة، لكن مع ذلك الشارح والمصنف يحدد العامل في هذا التصرف المطلق، عبارات لطيفة يعني يبين على عمق التجارة وكيفية التجارة فقهاء، ولكن يعينون لنا كيفية التجارة من خلال الآيات والروايات.
ها؟ كم يصير الفرق بينما إذا كان صاحب المال عينه أو مثلا عطاه الإذن في المعاملة إذن مطلقة فخسر، أو مثلا أتلف المال، أو عينه على أن يبيع ويشتري من شخص معين فأتلف المال، بكل
الحالات
يكون ضامن؟
لا، في الأول إذا إذن مطلق لا يكون ضامنا، أما في الثاني إذا إذن خاص وهو خالف الإذن الخاص وخسره يكون ضامنا، هذا هو الفرق. وغير ذلك، فإن خالف العامل خالف المالك ما عين له من حيث المورد وكيفية التجارة ضمن المال، لكن لو الربح كان بينهما بمقتضى الشرط التنصيف والتربيع والتثليث وما شابه ذلك، لكن لو ربح كان بين المالك والعامل بمقتضى الشرط للأخبار الصحيحة الواردة في هذا الباب، ولولا هذه الأخبار الصحيحة لكان التصرف من قبل المال من قبل العامل باطلا، لأنه تصرف من غير إذن المالك أو موقوفا على إجازة المالك، هذا التصرف الاستثنائي يتوقف على إجازة المالك، ولو أطلق له الإذن تصرف ولكن بشرط الاسترباح، تصرف بالاسترباح، يعني يقول تصرف بالاسترباح است بمعنى الطلب، يعني في طلب الربح يطلب الربح من هذا المال بهذا الشرط أنه يتصرف لا تصرفا مطلقا، وإن كان الإذن مطلقا ولكن التصرف لا يكون تصرف مطلق، إنما يتصرف بقصد الاسترباح في كل ما يظن فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع من التجارة أو بزمان خاص أو مكان خاص، ويتولى أيضا بالإطلاق، لو أطلق المالك التصرف يتولى العامل بالإطلاق ما يتولاه المالك ما يعمله المالك، إذا كان المالك مثلا بياع للأقمشة وعندما يعرض القماش لابد أن يفتح الطول لطول القماش وطاقة القماش، فكذلك هذا العامل يتولى ما يتولاه المالك من مقدمات البيع والشراء ولا يأخذ الأجرة على مثل هذه المقدمات، ويجوز للعامل أن يستأجر فيما إذا كان يستلزم الإجارة مثلا يستأجر عاملا أو يرجع إلى دلال ويعطي شيئا للدلال لكي يبيع له القماش مثلا، أو يحمل الأقمشة مثلا ويدفع الناقد ويدفع النقود للحامل مثلا، كل هذا يجوز إذا كان الإذن مطلقا ولكن بشرط الاسترباح، ويتولى أيضا العامل يتولى بالإطلاق، يعني فيما إذا أطلق الإذن المالك ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري ونشر القماش طي القماش إحراز القماش بيع القماش قبض ثمن القماش، ولا أجرة له على مثل هذه المقدمات ومثل هذا العرض، ولا أجرة له على مثل ذلك حملا، لأنه عندما يطلق يقول يجوز لك التصرف، يجوز لك التصرف على ما هو المتعارف، المتعارف أنه التصرف يعني هذا، يعني أنه يعرض القماش ينشر القماش يقص القماش يبيع القماش يأخذ ثمن القماش وغير ذلك، حملا للإطلاق على ما هو المتعارف بين الناس، ولكن له للعامل الاستئجار إذا اقتضت الضرورة أن يستأجر شخص آخر يشتغل معه ويساعده فيجوز له ذلك، وله الاستئجار على ما جرت به العادة به كالدلالة مثلا، دلال يحتاج إلى دلال فإنه يستأجر الدلال حتى يبيع له الأقمشة وما شابه ذلك، أو وزن الأمتعة إذا يحتاج المتاع إلى وزن ودفع المال في مقابل هذا الوزن يجوز له ذلك، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجري عادة هذا المتاع القليل بمباشرة مثلها أنه هو يباشر بنفسه، إنما لابد أن يستأجر أو لابد أن يوزن ويدفع مالا. مسألة دون الآن يبين لك كيفية التجارة في هذا المال، أنه إذا كان المال يحتاج إلى سفر، إذا كان الربح يحتاج إلى سفر، والمراد من السفر السفر العرفي لا السفر الشرعي. السفر الشرعي عبارة عن نعم ما فيه قصر الصلاة، ما فيه قصر الصلاة وهو عبارة تقريبا عن 23 كيلومتر أو 24 كيلومتر ست فراسخ، ما فيه قصر الصلاة، وأما نعم 22 نص على كل سبيل الاحتياط تكون 23 22 نص كيلومتر مثلا، هذا الذي يوجب فيه نعم 4
كيلومتر
على كل الإنسانية كما مر علينا في المجلد الأول على ما قاله الفقهاء والعلماء، بس على ما في بال 23 كيلو احتياطا. زين، فحينئذ المراد من السفر السفر العرفي ولو كان أقل من هذه المسافة الشرعية، حتى لو كان أقل من هذه المسافة الشرعية، فلو اقتضت التجارة أن يسافر والسفر يقتضي إلى أن ينفق، هذا الإنفاق على من يكون؟ يقول الإنفاق يكون على المالك، لأنه إنما هو في صدد استرباح مال المالك، فالإنفاق حينئذ نفقة السفر إنما يكون على المالك، ولكن هذه النفقة المقصود من النفقة النفقة العرفية المعتدلة بدون إفراط وبدون تفريط، بمعنى أنه لو فرط مثلا إذا كان في الحضر مثلا في الحضر غداء عبارة عن 100 تومة، وإذا به يقول أنا في السفر ومن المالك، المالك هو الذي متكفل بأنه ينفق علي، وإذا به دسمة، وإذا به يأكل الغداء اللي قيمته 1000 تومان مثلا، في مثل هذا المورد إنما يخسر العامل 900 تومان من جيبه من كيسه، وعلى المالك أن يدفع فقط 100 تومان. بالنسبة إلى كيفية النفقة اختلف الفقهاء على أنه يا ترى هل يجب عليه على العامل أن يراعي نفقة الحضر أو أنه يراعي نفقة السفر، لأنه بلا شك السفر يختلف عن الحضر، الحضر باعتبار أكو هناك مؤهلات هناك أرضية لعدم المصاريف الكثيرة، ولكن السفر يحتاج إلى مصروف أكثر، فيا ترى المراد من نفقة السفر يعني نفقة الحضر على المالك أنه ينفق على هذا المسافر كما كان ينفق عليه في الحضر، أو لا على المالك أن ينفق عليه سفر نفقة السفر حيث يختلف عن نفقة الحضر. بعض الفقهاء قالوا على المالك الذي يجب على المالك أن ينفق على العامل نفقة الحضر حتى لو كان في سفر، ولكن المصنف طبعا للمشهور يذهب إلى أنه لا، إنما يجب على المالك أن ينفق نفقة السفر، وهناك فرق بين نفقة السفر ونفقة الحضر، ويذكر تفصيل ذلك في قوله وينفق في السفر كمال نفقته. كمال نفقته إشارة إلى هذا المعنى، أنه تختلف نفقة السفر عن نفقة الحضر، فينفق كمال نفقة السفر من أصل المال. والمراد بالنفقة من أصل المال يعني المال الذي هو مال المالك لا من جيب العامل، إنما هو من المالك من أصل مال المالك. والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه إليه في السفر، يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب وملبس ومسكن مثلا وآلات ذلك وأجرة المسكن ونحوها، ويراعي فيها ما يليق به عادة، يعني إنما يراعي ما يليق به باعتبار إذا كان الشركة كبيرة ويحتاج إلى جنطة دبلوماسية مثلا، يحتاج إلى هوتيل راقي باعتبار شركة كبيرة، وتارة لا شركة صغيرة وجزئية، وإذا به صاحبنا الذي تاجر في هذه الشركة الجزئية ومثلا ينزل في أرقى هوتيلات لبنان مثلا هوتيل الحمراء مثلا، هذا ما يصير ما يجوز، إنما ينزل في هوتيل سمي الأميس مثلا اللي هو هوتيل صغير مختصر، فعليه لابد من مراعاة هذه النكات في مثل هذه المضاربة، ويراعي فيها ما يليق به عادة مقتصدا، فإن أسرف حسب عليه. زين، هذا يستغل الموقف بخيل، يقول خب المالك على كل حال يصرف علي في سفري في كل يوم 1000 تومان غدايا وفطور الصباح والعشاء ألف تومان والمسكن والملبس. أنا هذه الألف تومان أقتر على نفسي أصرف 500 و500 أنا مستفادها أجعلها في كيسي، هل يجوز ذلك ويصح ذلك؟ يقول لا يصح ذلك، إذا قتر على نفسه فإنه يذهب من نفسه ولا يمكن أن يحسبه على المالك، فإن أسرف حسب عليه، ولكن إن قتر لم يحسب له أنه يدخل في جيب المابقي، ما بقي من المال يدخل في جيبه لا يحسب له. فعبارة أخرى لا بد أن يراعي الحد الوسط من دون إفراط ومن دون تفريط حسب الشأن. وإذا عاد من السفر أخذ من أصل المال لنفقة السفر، لما عاد زاد من نفقة السفر، أخذ مثلا 10,000 تومان ولكن المصاريف صارت 5,000 تومان، بقي النصف، نصف الذي أخذه من أصل المال، حينئذ علي عندما يرجع أن يجعل ما بقي من المال على رأس المال، يجعله في أصل المال في مال التجارة، أو لا يحتفظ بما بقي، يحتفظ إلى سفرة ثانية إذا كان مما لا يفسد بهذا الحفظ، وإلا إذا كان متاعا مثلا اشترى، أفرض اشترى فواكه أو اشترى اللحم وعند السفر بعد 10 أيام، وبلا شك هذا اللحم ما زاد من اللحم وما زاد من الفاكهة بعد 10 أيام يوجب الفساد، في مثل هذا المورد لا ينتظر بهذا اللحم إلى 10 أيام. أما إذا زاد عنده 5,000 تومان نقد فهذا يمكن أنه يجعله إلى سفرة ثانية. فلو عاد من السفر فما بقي من أعيانها، أعيان المال، ولو من الزاد، يعني حتى من اللحم والبيض وما شابه ذلك، ولو من الزاد يجب رده، رد ما بقي إلى التجارة إلى أصل المال، أو تركه أو يترك ما بقي إلى أن يسافر مرة ثانية إذا كان يحتاج إلى سفر ثاني، إن كان ممن يعود إليه قبل فساد الزاد، قبل أن يفسد ما بقي. ولو شرط عدمها لزمة، لو شرط المالك عدم النفقة على أنه إنما تسافر من جيبك لا من نفقتي ولا من مالي ولا من أصل المال، حينئذ يلزم. ولو شرط عدمها لزم، ولو أذن له بعده بعدما شرط العدم أذن له، فهو التبرع محض، يلزم أن يتبرع كأنما المالك تبرع له تبرعا مجانا محضا. ولو شرطها، لا، احنا قلنا إذا كان يسافر فالنفقة إنما تكون من أصل المال ولا يحتاج أن نرجع إلى المالك ونستأذن من المالك. فلو قال المالك على أنه يا فلان أيها العامل عندما تسافر خذ من أصل المال، قال بذلك واشترط أن يؤخذ من أصل المال، هذا الشرط يلزم تأكيد ما قاله الشرع المقدس، لأنه الشرع المقدس أجاز لي أن أخذ من أصل المال، نفقتي في سفري أنا العامل، نفقتي في سفري إنما كان من أصل المال، فأجاز لي الشرع. والمالك عندما اشترط ذلك علي في الواقع إنما هو التأكيد لما أجاز لي الشارع. ولو شرطها، يعني شرط النفقة المالك، شرط أن يكون من أصل المال، فهو التأكيد حينئذ، ويشترط حينئذ تعيين النفقة، إذا شرطها لابد أن يعينها بأي مقدار مثلا ينفق لئلا يتجهل الشرط، لأنه لولا تعيين والتبيين والتعليم المال والنفقة فإنه يلزم حينئذ أن يكون الشرط مجهولا، وشرط المجهول يوجب فساد المشروط، فلا بد أن يكون الشرط معلوما لئلا يتجهل الشرط.
شرط مجزئ
من هذا الشرط، هذا الشرط غير الشرط اللزومي، الشرط اللزومي يتنافى مع ماهية العقد الجائز، أما هذا الشرط لا يتنافى، هذا شرط شرعي على أنه إنما تتاجر بمالي، وإذا احتجت إلى سفر ونفقة فخذ نفقتك مثلا، خذ نفقتك من المال من أصل المال، يشترط هذا المعنى.
يعني أنه المفروض يكون جائز مثل الأصل،
إيه، لكن يشترط في هذا الجائز، يشترط هذا الشرط على أنه يكون النفقة نفقة السفر من أصل المال، هذا لا يضر. أصل العقد، فسخ العقد جائز، أما كيفية التجارة مشروطة بكيفية خاصة، المعنى يجوز، لأنه كيفية التجارة يتاجر من فلان دكان يشتري على من يبيع، ولا يلزم أنه كل الشراط نقول باطلة، أصل العقد يكون جائزا بمعنى أنه يجوز لكل واحد أن يفسخ عقده من قبله، أما كيفية التجارة والاشتراط في كيفية التجارة فذلك الشرط يجوز ولا يضر. وحينئذ يشترط تعيين النفقة لأن لا يتجاهل الشرع، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع. إذا ثبت بأصل الشرع فلا يجب تعيين. لماذا؟ لأنه شرع المقدس قال إذا أردت أن تسافر فخذ من أصل المال بأي مقدار الذي يكون من شأنك ويمكنك أن تنتفع به من دون إفراط ومن دون تفريط. فحينئذ لا يشترط تعيين ما يأخذه، إنما يصرف بمقدار ما يحتاج. أما إذا أراد المالك يعين وأراد المالك أن يشترط علي بأنه النفقة تكون من أصل المال، حينئذ على المالك أن يعين ذلك، يعين تلك النفقة، لأنه لولا تعيين النفقة للزم أن يكون الشرط مجهولا، والشرط المجهول يلزم أن يكون المشروط مجهولا، والشرط المجهول نهى النبي عن بيع الغرر، ونهى النبي عن الغرر، نهى النبي عن المضاربة الغررية، ويلزم فيما نحن فيه أن تكون المضاربة غررية باعتبار الشرط المجهول. فالشرط المجهول من قبل المالك يستلزمه أن يكون المشروط مجهولا، والشرط والمشروط المجهول يعني ذلك غرري، والغرر قد نهى النبي عنه في قوله نهى النبي في هذا الخبر الشريف المتواتر تقريبا، مو متواتر، مشهور وإن كان سنده ضعيف، مشهور بين الفقهاء أنه نهى النبي عن بيع الغرر وعن بيع الجزاف لأن لا يتجاهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع. ولا يعتبر في ثبوتها، في ثبوت النفقة لا يعتبر أن يحصل الربح حتما، إذا حصل الربح فالنفقة من المال، أما إذا لم يحصل الربح فالنفقة من جيبك أيها العامل لا يعتبر ذلك. فلا يعتبر في ثبوت النفقة حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل، يعني من أصل المال إن لم يربح، يعني حتى لو لم يربح أيضا ينفق وإلا كانت منه، وإلا يعني وإن ربح كانت النفقة حينئذ من الربح. ومؤونة المرض، إذا تمرض العامل يا ترى من المالك أو من العامل نفسه؟ ها؟
هذا في العامل.
ليش؟
مش من
لوزم، يعني ليش؟ إذا أنا إذا أسافر وأصبت بزكام مثلا أحتاج إلى دكتور، وفلس الدكتور علي وفلس الدكتور على المال. نعم؟
لا قدر على العامل.
بالضبط. ليش؟ المرض مو من موارد النفقة.
النفقه
عين يعني الشرع هو قال نفقه السفري من اصل المال، نفقه السفري، وانا في السفر تمرضت انا المسكين العامل، يقول ومؤونة المرض في السفر على العامل، ولا ندري فلسفه ذلك وبيان حكم ذلك أنه مستند ذلك عبارة عن الشيء. وكذا سفر لم يأذن له المالك، لم يأذن في هذا السفر أيضا، إذا سافر فإن مؤونة ذلك السفر الذي لم يكن مأذونا فيه. طبعا إذا كان الإذن في التصرف مطلقا فكل سفر حسب تشخيص العامل يلزم أن يكون مأذونا فيه بإذن مطلق، ولكن إذا كان سفر خاص أذن له، معنى ذلك أنه لا إذا أذن له أن يسافر إلى طهران في التجارة، ولكن سافر إلى تبريز مثلا في مثل هذا المورد، سفر التبريز مؤونة السفر على العامل وليس على المالك. وكذا سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة من الربح. والمراد بالسفر السفر العرفي لا الشرعي، وهو ما اشتمل على المسافة، يعني كل ما يكون فيه قطع الطريق ومسافة الطريق حتى لو لم يقصر الصلاة فينفق، وإن كان الطريق قصيرا وإن كان قصيرا، أو أتم الصلاة وكانت الصلاة تامة في هذا الطريق القصير، أو أتم الصلاة إلى أن يخرج عن اسم المسافر. نعم، لو لا يسمى مسافرا ويسمى حاضرا، طهران مثلا بلدة كبيرة، إذا أراد أن يسافر ولو أفرض يقطع المسافة الطويلة حتى مسافة الصلاة القصرية، مثلا يقطع 24 كيلو من ميدان آزادي، مثلا من ميدان آزادي ميدان الحرية إلى أفرض بهشت الزهرة 24 كيلو، في مثل هذا المورد يعد مسافرا إذا أراد أن يتاجر من ميدان آزاد إلى بهشت الزهراء مثلا يعد مسافرا أو يعد في بلد واحد؟ يعد في بلد واحد. فإذا العمدة هو اسم المسافرية أنه يصدق عليه أنه مسافر عرفا أو لا يصدق، ولا يشترط في ذلك المسافة الشرعية وعدم المسافة الشرعية إلى أن يخرج عن اسم المسافر أو يزيد عما تحتاج التجارة إليه، فينفق حينئذ من ماله الخاص إلى أن يصدق الواصف. يعني ما دام يصدق الواصف فإنه وصف المسافرية فإنه ينفق من المالك، أما إذا لم يصدق وصف المسافر فإنه ينفق من ماله. واحترز المصنف بكمال نفقته عن القدر الزائد عن نفقة الحضار، على أنه لو زاد عن الحضار الزيادة يا ترى يكون من المالك أو يكون من العامل؟ فقد قيل أنه لا ينفق فيه سواه، يعني لا ينفق في السفر سوى ما ينفقه في الحضر. هذا قول ضعيف طبعا لبعض الفقهاء من باب الاحتياط ربما، على أنه إنما يجب على المالك أو يجب أن يأخذ من أصل المال نفقة السفر نفقة اللي كان ينفقها في الحضر ولا يزيد على ذلك. وقيل لا، كمال نفقته، يعني حتى لو كانت هذه النفقة السفرية زائدة على النفقة الحضرية كما هو المعتاد والمتعارف فإنه يكون من أصل المال أو من كيس المالك. ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح، أنه حتما إذا ربح تكون النفقة من المالك أو من أصل المال، لا مطلقا تكون من المالك أو من أصل المال سواء ربح أو لم يربح. فبكلمة أصل المال نبه على هذا الموضوع، على أنه النفقة ليس من الربح. طبعا إذا كان هناك ربحان فالنفقة من الربح وليس من أصل المال، أما إذا لم يكن هناك ربحان فالنفقة حينئذ يكون من أصل المال، يعني يكون بعبارة أخرى من المالك. ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر، وليشتري نقدا عندما يريد أن يبيع ويشتري، عليه أن يشتري نقدا ويبيع نقدا، وليشتري نقدا بنقد البلد الذي هو فيه وبثمن المثل فما دون. في مقام الشراء لا يحق له أن يشتري أكثر من ثمن المثل. مثلا يريد أن يتاجر في القطن، كيلو قطن مثلا، كيلو قطن عبارة عن 10 توامين، كيلو قطن قيمة المثل عبارة عن 10 توامين، وإذا به الآن واحد يبيع ب11 تومان، لا يحق لهذا الشخص أن يشتري قطن كيلو 11 تومان، بل عليه أن يشتري 10 توامين وما دون قيمة المثل. لماذا؟ لأنه مأمور والمأمور معذور، ليس المال ماله حتى يتصرف به كيفما يشاء يشتري غاليا، إنما يشتري ما يكون فيه قيمة المثل وما دون المثل، كما يشتري بنقد البلد لا بنقد بلده، بنقد البلد الذي هو فيه يتاجر فيه. وليشتري نقدا بنقد البلد أولا وثانيا بثمن المثل فما دون. فلو اشترى نسيئة مثلا أو بغير نقد البلد بنقد بلده أو بنقد بلد آخر أو بأزيد من ثمن المثل كان تصرفه تصرفا فضوليا يتوقف على إجازة المالك، فإن أجازه المالك صح هذا التصرف وإلا بطل هذا التصرف. لما في النسيئة من ضرر؟ طبعا في بعض الموارد النسيئة فيها ربح أيضا، ولكن غالبا النسيئة ربما يكون فيه تلف المال وفيه الضرر. لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال، أصل المال يذهب من يد الإنسان فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه أو لا يكون له غرض في غير ما دفعه، وقد لا يقدر عليه أي لا يقدر المالك على الخروج عن عهدة الثمن حينئذ. إذا كانت في عهدة المالك ربما المالك لا يقدر أن يخرج عن عهدة الثمن، إذ باعتبار يشتري نسيئة من يكون يخرج من عهدة الثمن؟ المالك، والمالك ربما ليس بيده شيئا حتى يخرج عن عهدة الثمن، فحينئذ من يكون الضامن؟ يكون العامل هو الضامن. لماذا؟ لأنه كان عليه أن يشتري نقدان وإذا به اشترى نسيئة والمال ذهب عليه، فحينئذ لا يذهب على المالك، وإن كان عهدة المالك مشغولة ولكن فعلا يكون العامل هو الضامن في مقابل هذه النسيئة، فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك في بيع النسيئة، عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر المالك على أن يتخلص من هذه العهدة أو لا يكون له غرض أصلا، لا يحتاج إلى مثل هذا البيع النسيئة، إنما أراد أن يبيع كل كل بيع نقدي، بيع نقدي أفضل بيع النسيئة، أرخص بيع النقدي أرخص من بيع النسيئة بلا شك، أو لا يكون له للمالك غرض في غير ما دفع مثلا وحملا في الأخيرين على المتعارف في الأخيرين، يعني أنه يشتري بنقد البلد وبثمن المثل فما دون على ما هو المتعارف بين الناس وما فيه الغبطة كالوكيل. كيف الوكيل لابد أن يراعي هذا الأمر؟ كذلك على العامل في عقد المضاربة أن يراعي هذا الأمر، أن يكون شراءه وبيعه بنقد البلد أولا وبقيمة المثل وما دون أنقص من قيمة المثل، لا ما زاد عن قيمة المثل. وليبع كذلك، هذا في مقابل الشراء وكذلك في مقابل البيع، وليبع كذلك بنقد البلد نقدا لا نسيئة بثمن المثل إلا أنه فما فوق، لأنه المقام مقام بيع، مقام بثمن المثل فما فوقه، لما في النسيئة يعني بيع النسيئة، لما في النسيئة من التغرير أنه يلزم الغرر التغرير بمال المالك المسكين، وحملا أيضا لما يعني هذا السبب لأنه يلزم الغرر بمال المالك أولا وثانيا، وحملا للإطلاق عندما يقول له استربح لي هذا المال أيها العامل استربح لي هذا المال، ويطلق ما هو المتعارف؟ المتعارف بين الناس أنه يبيع بالمثل فما فوق المثل، وحملا للإطلاق حيثما يطلق المالك كلامه إذا كان كلامه مطلق في استرباح المال، وحملا للإطلاق على ما هو المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة. وقيل يجوز بغيره وبالعرض، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.